أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل، من دخله غفر له أو غفر له. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في الفريدة الثانية في أصول المعجزات والكرامات، حيث قال: أصول الإعجاز أو الكرامات خصائص أن يقوي العلامة، كما خمود الحدث يبلغ انتهى يصعد في شدته غايتها، فيها يكاد زيتها يضيء وصل، وفيه لا تهدي من أفبت نزل، أعيا أطباء النفوس ذا السقم، لا تبل لوحا وقت أعلق. على كل حال، نحن بحمد الله كان الحديث بعدما ذكرنا مجموعة من أو مقدمتين تمهيدية فيما بحثنا، بحثنا خاص أو الأصل الأول، أصول الإعجاز أو الكرامة، يعني ما هي منشئية وأرضية الإعجاز والكرامة عند الأنبياء الإعجاز والأولياء وعند الأنبياء والأولياء. أشرنا إلى الأصل الأول وهو أن يقوي العلامة، ثم طبعا دخلنا بحث لطيف في أمية النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. تعالوا معي الآن إلى البحث الثاني، وهو ثانيتها أن يقوي التخيل. هذا البحث من الأمور التي تقوي الإنسان، تقوي الإنسان، تقوي الإنسان بحيث يقدر طبعا على، يعني يصبح قادر على نزع الحس المشترك اللي هو البنطاسية من الحواس الظاهرة. طبعا توجد عبارة لطيفة لشيخ الإشراق توضح هذا المعنى، ذكرها أستاذنا سيد كمال حفظه الله في بحوث في علم نفس الفلسفة في صفحة 292، يقول عبارة بعد عشان نستقل الوقت واضحة جدا ولطيفة، قال: الإنسان إذا قلت شواقل حواسه الظاهرة فقد يتخلص عن شغل التخيل. لاحظ، فالإنسان بطبيعة الحال عندما يقلل ارتباط الحواس أو يقلل شواغل الحواس لا يفتح هذه المناطق إلا للضرورة، يكون عنده ماذا؟ قدرة على نزع الحس المشترك، وبالتالي كما وضحنا مسألة الحس المشترك فيما تقدم في أبحاث متقدمة، فيتخلص من التخيلات، وبالتالي يكون عنده قدرة على رؤية ماذا؟ أمور وأمور، أمور وأمور ماذا؟ مجردة. نعم، من هنا يقول طبعا استكمال العبارة، يقول: الإنسان إذا قلت شواقل حواسه الظاهرة فقد يتخلص عن شغل التخيل، يعني عن إشغال أو يعني كون التخيل يشغل الإنسان، فيطلع على أمور مغيبة، فإن النور المجرد إذا لم يكن محجما وجرميا فلا يتصور أن يكون بينه وبين الأنوار المدبرة الفلكية حجاب سوى شواقل البرازخ، والنور الأسفهبذي أو الأسفهبدي حجابه شقائش ماذا؟ شواقل الحواس الظاهرة والباطنة، لأن كما تعلمون بأن الإنسان كما له حواس ظاهرة له حواس باطنة، وينبغي ألا يكون كل الحواس منشغلة، لأن قد يكون يقلق النوافذ الحواس الظاهرة لكن تبقى عنده حواس الباطنة، والمهم هم كذلك في ضبط الحواس الباطنة، وهذا مشكلة. حديث النفس مثلا انشغال الإنسان، لولا حتى في رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشارة لهذا المعنى، لولا عبارة النبي هكذا تمرير أو يعني هناك بعبارة أخرى لولا هذا اللي يصير في الباطن، الحديث الباطني والترويج، أو الناس العبارة الرواية لطيفة موجودة، كلش لطيفة، أو تحديث في أنفسكم كذا، فهذا حجاب. الإنسان مطالب هو لكي يسير في صراط التكامل ألا يشغل لا حواس الظاهرة ولا تنشغل الحواس الباطنة، لأن قد يكون يقطع الحواس الظاهرة لكن يبقى منشغل بالحواس، فهذا يؤثر على البنطاسية اللي هو وين صاير، الحس المشترك أحسنت بين هذه الحواس. على كل حال فيقول نعم، فإذا تخلص عن الحواس الظاهرة وضعف الحس الباطن شو صير؟ يقول تخلصت النفس إلى الأنوار الأسبهبذية والأسبهدية للبرازخ العلوية، واطلعت على النقوش التي في البرازخ العلوية للكائنات. لاحظوا إياه، إذن إذا تحرى طبعا الحس المشترك وتخلص من هذه الشواغل كان مهيئا للاطلاع على ماذا؟ على تلك المغيبات، على تلك الأمور المغيبة، فترد عليه المغيبات أما بشكل أسطر فرضا مكتوبة سبحان الله، أو مناظر جميلة، أو مناظر خلابة، وما إلى ذلك، صور حسنة، بل حتى صور مزعجة، أو أصوات لذيذة، أو أصوات ماذا؟ مزعجة وما إلى ذلك. وطبعا هذه اللي المرئيات التي يجد الإنسان في غاية اللطافة والجود والحس، أو الجودة والحس، هذه تكون ماذا؟ رقائق للحقائق الموجودة في اللي هي الأنوار القاهرة، يعني هذه الأنوار القاهرة المجردة لها ماذا؟ رقائق، تلك حقائق، فلها رقائق، هذه الرقائق تكون لطيفة وكذا، طبيعة لأنه يوجد مسانخة بين الحقيقة والرقيقة، هذا مقصودة يعني. وطبعا هنا المصنف لم يتحدث عن العامل الذي يقوي تخلص الحس المشترك البنطاسي من شواغل ماذا؟ من شواغل الحواس الظاهرة والباطنة. وأكبر عامل طبعا يذكره العرفاء في العرفان النظري بالذات في بحث الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، أو الآليات التي يستخدمها الإنسان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وتؤكد طبعا عليها الروايات وما إلى ذلك، مسألة المراقبة. والمراقبة طبعا كل مراقب بحسب، إنسان العادي مثلا يراقب الله على مستوى الحلال والحرام، إنسان يقرب الله على مستوى المستحب والمكروه، إنسان يقرب الله على مستوى أعلى، وهكذا حتى نصل إلى مقام سيئات المقربين أو حسنات الأبرار سيئات المقربين. المراقبة طبعا بطبيعة الحال يقوي وقعا اللي هو قوة الخيال، وبالتالي يصفو هذا الإنسان. ولطيف عبارة لاحظها وياي في التعليق رقم 15 الأخير صفحة 300 أو صفحة 253، إحنا يقول أي ثانية تلك الخصص أن يقوي التخيل، يعني لكي يستطيع أن تبرز منه اللي هي مسألة الكرامة أو المعجزة، أن يقوي هذا العنصر الثاني، والأصل الثاني أن يقوي ماذا؟ التخيل، فعن طريق المراقبة. يقول المراقبة، شيخ حسن زاد أمر الله حول تعليقه، يقول المراقبة تقوي قوة الخيال جدا، وهي العمدة في السلوك العرفاني. وما هو دور المحاسبة إذن؟ يقول المحاسبة تمد المراقبة، لأن الإنسان لابد أن يكون دائما في إطار أو في دائما في دائرة المراقبة. الذي يجعل دائما الإنسان مراقب ما هي؟ المحاسبة. هون تأتي الروايات، ليس منا من لم يحاسب نفسه، وقع المحاسبة والمراقبة مهمة جدا، لكن المشكلة فينا إحنا ما نستمر، هل يكون واحد يبدأ فترة والآخر يعني لو صار عنده استمرارية وجدية حس يوم ورا يوم أكو تقدم ملكوتي عندي، أصفاء، أكو طهارة، أكو قرب إلى الله سبحانه وتعالى، قرب إلى الأولياء سلام الله عليهم أجمعين بشكل عجيب. يعني كما تقرأ في حياة هؤلاء الكبار العلماء وكذا، كثير منهم أصلا يعني كان حتى يكتب أصلا وش سوى اليوم، إن كان أساء استغفر، إن كان كذا يشكر الله على النعمة، نعمة توفيق العبادة وما إلى ذلك. ولكن قل عن حياة السيد عبد العال السبزواري الله يحفظه رحمة الله تعالى عليه، كان يربي بعض التلاميذ بهالطريقة، يقول له حط لك ورقة تكتب فيها أعمالك الحسنة ورقة أعمالك السيئة، ولا بشكل رموز، تعبير من عندي بشكل رموز يعني، عشان تكون في معرض الوصول للآخرين. اي فبيدرك الانسان واقعا اخشى الاخطاء، يستغفر منها، يحاول ما يعيدها، كذلك الاجابه هذه تساعد يعني. هذا اشبه انت الان كما حتى فروات تمثل بانه اجعل نفسك كالشريك، عشان انت عندك شريك في التجاره، عشان تضمن حقوق بشكل جيد، شو تسوي؟ حاسبه. اذا تدري شريكك يدوم حاسبك اليوم، المثال المطروح او المصطلح المعروف عند الناس. فشهادي مهمة جدا واقع، مسألة المحاسبة، المراقبة مهمة، مراقبة كل شيء بحسب، الإنسان بين يراقب نفسه في الباطن في الظاهر. ولذلك ينقلون أحد مجموعة المسؤولين عبان انتصار الثورة هنا، زاروا السيد الطبطبي قدس الله نفسه الزكية في أيام مرضه، لأن السيد كان توفي في بداية الثورة يعني عام 1402 في محرم الحرام 18 محرم عام 1402 بداية انتصار الثورة تقريبا. فزار جماعة من المسؤولين وكذا، طلبوا من السيد نصيحة توجيه، خصوصا هم تعبيرهم مقدمين على عمل وأنشطة سياسية وغيرها، نصحهم بها النصيحة يعني. قال لهم بهذه الآية: ولم يعلم بأن الله يرى. يعني الإنسان يلاحظ أن الله يرى ويحسب عليه وكل تصرفاته، طبيعي هذه تؤثر. طبعا تحتاج إلى أن الإنسان يعمق البعد النظري ببعد عملي بالتوجه والإخلاص وما إلى ذلك. يكسر اليوم له عبارة جميلة: الدنيا محضر الله فلا يعصى الله في حضرته. هذا كل حال، إذا الإنسان وقع بهذا الطريق استطاع أن يصل إلى هذه المعاني، هنيئا له وقعا. فإذا العنصر الثاني والأصل الثاني هو تقوية التخيل، واضح؟ هذا تقريبا ما نريد أن نذكره. نطبق العبارة لأن فيها شوية مطالب نحاول نوضحها أنها في التطبيق، يعني عبارة عن شرح أبيات. يقول: وثانيتها عن ثانية الخصائص، قال: أن يقوي التخيل بحيث يقدر على استخلاص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة، يعني يقدر على نزع ذلك الحس المشترك البنطاسي، ويشاهد في اليقظة عالم الغيبة، مو في المنام، يشاهد الملكوت، تنكشف له الحقائق، تعبير القرآني: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال: فالبنطاسي الصوت هذا، فالبنطاسي هني طبعا حسب البيت اللي ذكره، يقول لاحظ البيت معي أبيات، يقول: ويقوي التخيل فالبنطاسية الصوت والصورة منهور هرقالية. لاحظ يعني يجعل الصوت والصورة ماذا؟ مفعول مقدم لمن؟ لهرقالية اللي بيجينا لعالم المثال كذا يعني. يصير فالبنطاسة طبعا بعد ما الإنسان يجردها يصير عنده صور وأصوات ماذا؟ من نال هذه؟ من هور قالية اللي هو عالم المثال. طبعا هذه الكلمة هو يذكر في الحاشية الشيخ حسن زايد الله يحفظه، لأن هذه مصطلحات من السواد صار لدي خاض الفلسفة باصطلاحات خاصة. لاحظي خلاف ما كان هو رائج في الكتب الحكمية والأسفار العقلية فيما تقدمه. وملا صدع علي الرحمة يأنس كان ربما ببعض الاصطلاحات، فكان يأخذها في كتبه وبعض رسائله العقلية. لاحظ، إذن إذا الإنسان نزع البنطاسية فإنه سوف يشاهد ماذا؟ أصوات وصور من جت منهور قالية وهو عالم المثال، باصطلاح طبعا حكماء الفرس أو أفلاكه. أفلاك من؟ عالم المثال. يعني طبعا حسب الهم الدخول هنا اللي هو الفلك القديم وما إلى ذلك. قال باصطلاح حكماء الفرسي أو أفلاكه كما أن جابر صا وجابر قام من مدم عالم عناصره، يعني كأنه عالم العناصر هذا مربوط بمن؟ أو جابر صا وجابر قام من مدن من؟ عالم عناصر المثال. نعم. قد نال في غاية حسن البار. طبعا هني لما نرتبطه بالهرقالية بعالم المثال سوف يجد صور وأصوات في غاية الحوس، هذا في غاية حسن الظرف هنا في غاية يعني حال من المفعول، يعني في حال كونها في غاية الحسن الباهر. لماذا هذه حسنة؟ قال إذ يحاكي عالم القواهر، كما قلنا هذه رقائق لمن؟ لتلك الحقائق. أي كيف لا يكونان في غاية الحسن وما يناله برز من الباطن إلى الظاهر. سبحان الله، هذا جمال، الجمال هذا جمال باهت بالنسبة للحقائق. وجميع ما يرى ويسمع أو ما يرى ويسمع رقائق الحقائق هي التي هي الأنوار القاهرة. الحقائق يعني هي الأنوار القاهرة وهذه رقائقها. واضح شيخنا؟ نعم. إذن بشكل مختصر، إذا اشتد التخيل وقوى عند الإنسان تكون البنطاسية قادرة على نيل صور وأصوات تعبر لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلبي بشار. وهذا على مثال فيه مدن حسب الموجود كجابر صا وجابر غقا، وهم في روايات موجودة هالمعنى، هو ذكر الشيخ تحت الحاشي. على كل حال قال فصاحب النفس القدسية ماذا؟ يتصل ويشاهد معناه معنى يعني يشاهد معناه معنى الملك وحقيقته وصورته، يعني يشاهد الملك وصورة ذلك الملك حقيقة ذلك الملك، ما فقط يشاهد صوره كما يشاهد رقيقته ويشاهد نفس الملك كذلك، لكنه له تجليات له رقائق. فيشاهد ببصره العقلي آيات ربه الكبرى، وهذا طبعا مربوط بمبنى جميل ربما ذكرناه فيما تقدم في أبحاث جدا سابقة في هذه الدورة، بأن الإنسان طبعا الإنسان له مراتب، إنسان مادي، إنسان مثالي، إنسان عقلي، إنسان فقل لاهوتي وجبروتي وما شئت فعبر. لاحظ، وهذه الآن هذا الحين الإنسان المادي رقيقة لتلك حقيقة عالم مثال، مثال حق رقيقة لعالم العقل، العقل رقيقة لعوالم أخرى وما إلى ذلك وما إلى ذلك. لاحظ، فهني الإنسان طبعا يتدرج في كمالاته من حد البهيمية إلى حد المثالية إلى حد العقلية وما إلى ذلك، فطبعا يشاهد ببصره العقلي. طبعا هم على هذا المعنى روايات لطيفة، طبعا إشارات القرآن بهذا المعنى دقيقة جدا، من الروايات المروية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه بأن الإنسان أو المؤمن له أربعة أعين، عينان ينظر يبصر بهما دنيا وعينان يبصر بها آخرته. أحف عينان، كما عينان مربوطة بالحواس الظاهرة والحواس الباطنة. أحف قد يكون الإنسان حواس الظاهرة مقلقة لكن حواس الباطنة ماذا؟ مفتوحة مبصرة وما إلى ذلك. قال فصاحب النفس القدسية يتصل ويشاهد معناه معنى الملك وحقيقته وصورته، صورة الملك يعني صورة الملك يعني ورقيقته يعني صورته ورقيقته. سيشاهد ببصره العقلي يعني تعبر يعلم علم حضوري يجد، وهو الله مفاهيم عن الملك، أنا عندي الآن مفهوم عن الملائكة مفاهيم ما رأيت وصار عندي علم حضوري بها. الإنسان إذا تقوت عند هذه الجنبة جنبة التخيل أو البنطاسة وانتزع البنطاسة الحس المشترك تزع من الحواس الظاهرة يقوى عند هذا المعنى طبعا. فيشاهد ببصره العقلي آيات ربه آيات ربه الكبرى، ويسمع بسمعه العقلي كلماته التامات، وبحسه يرى صورا بهية، ويسمع أصواتا وحروفا منظمة منضدة في غاية الجودة والفصاحة. كل هذا متضع عالم المكاشفات، وهذا خارج عن حدود الفهم وما إلى ذلك. يعني طبعا هني لطيف لعبارة أخرى أو عبارة لطيفة الشيخ حسن تحت يقول أن يعلم حضوريا حقيقته ومعناه، يعني حقيقة الملك ومعناه، ويتحول ويتحد به. طبعا نفوس العاصر هذه كلها شؤون ماذا أو شأن من شؤونه، يعني جبرائيل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وآله طبعا بقية الملائكة. والمراد بسمعه العقلي كلمات تامات العلم الحضوري بمعارف بمعارف إلهية، وتلقى علوم ربانية بأعلى مداركه وباطن فؤاده، وهي الكلمات التامات والنطق الحقيقي، وبحس الظاهرة رقيقة الملك وصورة البهية على صورة أصبح أهل زمانه. يعني كما هذه الأهل هذه الحقائق، لكن الرقائق هم يراها حتى بالحس الظاهري، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يرى جبرائيل في صورة دحية الكلب، ويسمع أصواتا وحروفا منظمة منضدة في غاية الجودة والفصاحة. هذا تمام الكلام أين؟ في العنصر اللي هو العنصر الثالث. واضح شيخنا إن شاء الله هذا المقدار. العنصر الثالث وهو تقوية العمالة. العنصر الثالث طبعا المقصود من القوى العمالة هو الجزء العملي من النفس، في القوى العمالة في النفس. وإحنا في بحث العقل النظري والعقل العملي فيما تقدم وضحنا هذه المسألة، يعني الفارق بين العقل النظري والعقل العملي والآراء فيها وما إلى ذلك. الإنسان في هذا البعد إذا يقوي هذا البعد القوة العاملة عنده ويجعل العقل العملي مهيمن على القوى ما دون من الشهوية والقضبية وما إلى ذلك، تكون محكومة بحكومة العقل النظري الذي العقل العمل الذي يستمد من العقل النظري، طبيعة الحال تقوى عند هذه الحالة، فيستطيع واقعا أن يؤثر، يستطيع أن ماذا أن يعمل أعمال جدا مدهشة وغريبة. لاحظ نعم، بل حل الآن باب المثال تقريبا، الإنسان تجد بأنه له قدرة الآن على بدن الخاص، هذا بدن العنصري له، يستطيع أن يرفع يده كيف متى ما شاء، يغمض عينيه متى ما شاء، يحرك يد رجله متى ما شاء، يقوم يقعد وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه للنفس الأثر على هذا البدن. لكن لو قوت هذه النفس تستطيع أن تؤثر أين؟ على الأبدان الأخرى، وهذه مسألة جدا مهمة. لاحظ حتى توجد عبارة لطيفة في شرح الإشارات يقول يقول ليس ببعيد أن يكون لبعض النفوس ملكة يتجاوز تأثيرها عن بدنه، ما يأثر في بدنه فقط بل يتجاوز تأثيرها عن بدنه إلى سائر الأجسام، وتكون تلك النفوس لفرط قوتها كأنها نفس ماذا مدبرة لأكثر أجسام العالم. وهذا هم ما نستفاد منه كما يأتينا إن شاء الله حتى في الزيارة الجامعة، هذا كمبنى لهذه الحقيقة، بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي ذككم في الذاكرين، وأسماءكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم الآثار، وقبوركم في القبور. يعني مؤثرية مراتبكم النفسية والمادية والمثالية والعقلية وما إلى ذلك من مراتبهم الطاهرة تؤثر في في مراتب الآخرين. النبي لا يؤثر فقط في بملكه بوجوده على ملك البشر، حتى في ملكوتهم، حتى في عالم مثال، في عالم العاق كله له الهيمنة التامة في جميع عوالم. حتى وجدت رواية لطيف في تفسير جدف تفسير البرهان في سورة البينة، إنه لقول رسول كريم عند ذي العرش ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. رواية لطيفة وجدتها بأنها تشير إلى هذه الحقيقة، وهي مسألة أن النبي مؤثر في جميع العوالم مضمون الروايات، فيؤمر وينهى ويقول للملك افعل كذا افعل كذا في روايات وكذا، من ضمنها في رواية إسراء والمعراج بأنه أمر ملك النار أنت ورني النار، هذا كله نتيجة ماذا؟ هيمنته، وجود السعي، وجود الملك العظيم على جميع العوالم. وهذا أهم ما نعتقده أهم في الأمة السلام. هذا البحث جدا لطيف ومهم، لاحظ. ولذلك تجد بأن هذه النفوس تستطيع أن تقلب وتحل، تنزع صورة، تأتي بصورة مثل هذا، تنزع صورة البخارية تجعلهما ما يتحول إلى بخار مثلا، مسألة الطوفان، كل هذا نتيجة الولاية التكوينية باصطلاح علم الكلام، الولاية التكوينية لذاك النبي، مو عن طريق الدعاء، بل ذلك النبي هو ماذا تصرف في إيجاد الطوفان وقلب الموازين إن صح التعبير، وأهلك من أهلك وما إلى ذلك. كما تجد بأن الإنسان هذا الجسد مطيع له، تجد الولي النبي أو الولي، تجد هذا العالم كل ماذا مطيع له ومتأثر منه. لاحظ خب، واضح هذا المعنى. في عبارة لطيفة واقع المورد فوت قبل التصديق لأستاذنا السيد الرحضة نفس الكتاب، هذا البحث علم من الصفحة 293، عبارة يقول: إذن فالنفس قد تصل إذا قهرت قواها البدنية، يعني صارت القوى المعدون محكومة ومنطمرة وذليلة في تحت سطوة العقل وهيمنته. يقول: إذن فالنفس قد تصل إذا قهرت قواها البدنية إلى مستوى القيام بأعمال خارقة للعادة. وقد ذكر المصنف رحمه الله أمثل إذا كان لهذه، تظهر مدى هيمنة هذه النفس التي تصل إلى هذه الدرجة من القوة والاشتداد، حيث يمكن لأصحاب هذه النفوس قلب الهواء إلى شيء آخر، أو انزال المطر بكم ينزل الغيث بكم وجلاتهم، لاحظ، أو استدعاء طوفان يدمر قوما أصروا على الكفر كما فعل نوح سلام الله عليه، والعناد كما فعل نوح عليه السلام. ولعل الإنسان يصل إلى مقام يكون واسطة لوصول أي شيء لأي شيء كما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما يقصد بواسطة الفيض، حيث لا يمر فيض من صاحب الفيض إلى شيء من الأشياء إلا من خلاله وخلالهم عليه وعليهم السلام. طبعا عبارة أخرى يذكرها هنا المصنف، هي مسألة بأنه يدخل في بحث لطيف، يسألة أنه النبي الخاتم الولي سلام الله على أمير المؤمنين سيد الزهراء وبقية الأمة سلام الله عليهم أجمعين الإمام الحجة، هؤلاء لهم مقام الأبوة، أنا وأنت يا علي أبواء هذه الأمة، لهم مقام الشفقة، يحنون يحبون يعطفون كذا كذا، ولكن يؤثرون على أنفسهم ولو بهم ولو كان بهم خصاصة، كما يشير القرآن في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا تذكر رواية لطيفة لم يذكرها في البحار موجودة، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فشك إليه الجوع، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بيوت أزواجه، فقلنا: ما عندنا إلا الماء، فقال رسول الله: من لهذا الرجل الليلة؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: أنا يا رسول الله. وأتى فاطمة عليه السلام فقال لها: ما عندك يا بنت رسول الله؟ فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبي وثر ضيفنا. سبحان الله. فقال علي عليه السلام: نوم الصبية واطفئ المصباح. فلما أصبح علي عليه السلام قدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. على كل هذا مطلب ربط بهذا المعنى، يعني كما لهم هذه المؤثرية سبحان الله لهم هم تلك يؤثرون على أنفسهم، يعني وجه ربط موجود في قولي بشكل وبآخر، يجد سبحان الله يعني بمقدار ما له القدرة أن يتصرف في نفوس الآخرين، هم هو في القبال هم يؤثر على نفسه، يعني عنده الحكومة والسيطرة والقدرة على أنه يؤثر على نفسه. هو احنا نقرأ العبارة لأن في بحث جديد آخر. يقول وثالثتها، ما واضح له هنا شيخنا الجليل، وثالثتها هي أن يقوي العمال، أي الجزء العملي من النفس المسمى بالقوة العمالة. فالهيولة أي هيولة عالم العناصر تنقاد له خلعا، يعني خلعا أو حلولا حسب المباني، ربما بأنه خلعا يعني يستطيع يخلق يخلع صورة عن ذلك الشيء، كما يخلق يخلع صورة المائية عن الماء فيتحول إلى بخار مثلا. شاء أو حلولا، يعني حل صورة فيه، أو مثلا يقلب الهواء إلى عنصر آخر. لاحظ، هي أن يقوي العمال أي الجزء العملي من النفس المسمى بالقوة العمالة. فالهيولة أي هيولة عالم العناصر تنقاد له خلعا، أي خلع صورة عنها، شاء أو حلولا أي حلول صورة فيها، فيقلب الهواء إلى عنصر آخر ويحدث المطر يبدأ. وطبعا هذا في شرح أبيات اللي ذكرها، طبعا أهم شيء المعنى نأخذه واضح إن شاء الله. مقصودة تنقاد خلعا يعني ما بنظرية الخلع بعد الخلع، اللبس بعد الخلع أو اللبس بعد اللبس، هذا هو ببحث واضحة إن شاء الله. قال أي خلع صورة عنها شاء أو حلولا أي حلول صورة فيها، فيقلب الهواء إلى عنصر آخر ويحدث المطر يبدأ أو يظهر، يعني طوفانا يبيد. هذا الطوفان ماذا يبيد؟ أي يهلك من فجر، نصر المثل أو نوح الكفرة. يطيعه العنصر طاعة الجسد للنفس، سبحان الله، العناصر عالم المادة وحتى العالم الأخرى يستطيع أن يهيمن ويسيطر، وما ذكى قدرة الإنسان وهيمنته على ماذا؟ على جسده وبدنه. يقول فإن النفس مهما أمر فإن النفس مهما أمرت الرجل بالمشي ماذا؟ تحركت، واليد بالبطش بطشت، والجفون بالانفتاح فتحت، وأول بالانطباق طبقت. مثل دعا السماوات، دعا السماوات يوم الجمعة، الله يأمر بالأرض كذا كذا وما ذا. قال وهكذا، وكذا طاعة القوى لها، يعني قوى الباصرة وما إلى ذلك. فالكل كجسمه، يعني الولي، فالكل يصير كجسمه. فكما يقول إن بدن الإنسان وجميع أعضاءه مطيعة له، وتتغير أحوالها بتغير أحواله، فكذا حاله بالنسبة لجميع العالم، فكان كنفس وروح لجميع العالم تطيعه مادة الكائنات. ومن هنا المعصوم واقعان وروح العالم، وذلك لولا الحجة لساخت الأرض بها. هذا من معانيه. قال فالكل كجسمه أي كجسده يعاد، يعني يعتبر، وهو كنفس وروح لجميع العالم. وقد ورد في الأئمة الأخيار سلام الله عليهم أنفسكم إن في النفوس وأرواحكم في الأرواح وأجسادكم في الأجساد وأمثال ذلك، ما احنا لقلنا شيء من الزيارة. نعم، من كان للأيتام كالأب الشفيق وللشيوخ العجزة كالابن الرحيم الودود وللأرائم المنبتة الوسائل اللي معدها أي طريق، سبحان الله، كالكهف المغيث ولا يرتضي لغيره. هذا طبعا ذي الأوصاف موجودة وين؟ في وصف الإمام الرضا سلام الله عليه للإمام الأب الشفوق والأخ الرفوق والأخ الرؤوف والشفوق وكذا. هذه الروايات واقعا اللي تعتبر وثيقة معرفية راقية في فهم مقامات المعصوم سلام الله عليه. يقول نعم، من كان الأيتام كالأب الشفيق وللشيوخ العجزة كالابن الرحيم الودود وللأرامل المبتتة الوسائل كالكهف المغيث ولا يرتضي لغيره إلا ما يرتضي لنفسه، بل يؤثر غيره على نفسه، كما قرأنا الرواية في أهل البيت سلام الله عليه، لا غرو في أمثال ذلك في حقه. يعني هذا وصل أن هيمة على هذه النفس، يعني اعتبر هذا كعامل، يعني ذكر في الأخير كعامل رئيس لوصوله إلى تلك المقامات، وهي الإيثار على الناس، هذا وجه الربط مو في المقام مالي، واضح شيخنا؟ وأول من خصص، طبعا هذا مرتبط ببحث ربما نحتاج إلى وقت ونفس جديد، واضح إن شاء الله شيخنا؟ هذا تمام الكلام في هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وأخجل فرجه.